وعلى آلنا وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هنيئا لنا جميعا برفقة هذا العالم الجليل الذي تفقد المشقة، وأنا من أعلم الناس بذلك، ومع كثرة ما يشق عليه وكثرة التعب وشدته عليه، إلا أنه جزاه الله خيرا وافق على الالتقاء لأهل هذه القرية القرى المجاورة لها، ونحن نقدر له جزاه الله خيرا محبته لنا وتلبيته هذه الدعوة، ونشكره باسمكم جميعا على تكبد الصعوبات بالوصول إلينا، فجزاه الله خيرا. والحقيقة أن مثله يؤتى إليه في علمه ومكانته، كيف لا نأتي إليه ونحن لا يفصلنا عنه إلا بضع كيلوات، بينما يأتيه زملاؤنا من القارة الأمريكية والقارة الأوروبية، يأتون عمدا وقصدا، ليس لهم ضرر في هذه البلاد إلا لقاء فضيلة الشيخ العلامة أحمد النجم وفقه الله تعالى، فشكر الله له على تلبيته هذه الدعوة وموافقتي على اختتام هذه الدورة المباركة التي استمرت أسبوعا كاملا، استفاد منها الشباب في كتب العقيدة للشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح فيها كتب كثيرة، وبارك الله عز وجل في وقتها القصير، فشرحت فيها القواعد الأربع والأصول الستة والأصول الثلاثة أو أغلبها وغيرها من الكتب. فالحمد لله عز وجل على أن وفق القائمين على الدعوة في هذه القرية على تنظيم هذه الدورة المباركة، ونسأل الله عز وجل ألا تكون هي خاتمة الدورات أو اللقاءات أو الدروس، بل تكون إن شاء الله افتتاح لدورات الخير ودروس الخير في الوادي عموما وفي هذه القرية على وجه الخصوص. ولا أريد أن آخذ كثيرا من الوقت في هذا التقديم، وإنما أردت الترحيب بشيخنا حفظه الله والتنويم على أن هذا اللقاء معه وفقه الله هو ختام لهذه الدورة المباركة، دورة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب العلمية الأولى. فنترك لفضيلة شيخنا الحديث في توجيهاته المهمة لشباب الأمة، ثم سوف تكون بإذن الله عز وجل الأسئلة، وكما قرأتم في الإعلان الخاص بالمحاضرة أنه سيخصص جزء من هذه الأسئلة لأسئلة الصيام نظرا لقرب شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغناه جميعا. فنترك المجال لفضيلة شيخنا وفقه الله، نسأل الله عز وجل أن يعينه على القول النافع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الإخوان، إني أعتذر من الإقراء الذي قاله الشيخان جزاهم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى. وكان أبو بكر رضي الله عنه إلى وفري ومدح قال: اللهم اجعلني كما يظنون وخيرا مما يعلمون، واغفر لي ما لا يعلمون او كما قال. كذلك اشكر فضيله الشيخ عيسى احمد الثاني جزاه الله خيرا وبارك فيه على ما سعى فيه وبذل من جهد وتقديم واخذ اذن وما اشبه ذلك التنظيم والمحاضرات والدروس وما الى ذلك، كل ذلك يريد جزاه الله خيرا ان يفيد جماعته واهل قريته. وكما قال في الحديث الاقربون اولى بالمعروف. وثالثا اشكر الله ثم اشكر الجماعه الذين تعاونوا معه في هذه الدوره وبذلوا معه جهدا ليس باليسير، واسال الله ان يتقبل منا ومنهم صالح العمل وان يزيدنا واياهم من فضله. اما بخصوص الكلمه فالذي اوصي به هو ما اوصى به الله عز وجل عباده، يقول الله عز وجل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. وصية الله للأولين والآخرين هي التقوى، أن يتقي العبد ربه، أن يتقي العبد ربه أولا في تعلم العقيدة التي يتعامل العبد فيها مع ربه سبحانه وتعالى. ومهما يكن العمل فإنه لا يكون مقبولا إلا إذا كان على هدي من الله سبحانه وتعالى، جاء من كتابه أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الله أكبر. عبدوا الله وتكشفوا في الدنيا وفاتوا ما فاتوا من أمور العبادة، لكنهم لم يكونوا على هدي من الله ولا على طريقة سنها رسول من رسله، فلذلك تكون عبادتهم مردودة ويكونون ممن يصلى نار جهنم والعياذ بالله. إذا فيا عباد الله، لا يقبل الله من أحد عملا إلا أن يكون على ضوء أوامر الله الواردة في كتابه وعلى ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جلست عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخاطب أحدا بشيء سوى هاتين الشهادتين أولا وقبل كل شيء مدد 10 سنوات لا يخاطب أحدا بغيرها حتى عرج الله به إلى السماء وفرض عليه الصلوات الخمس وعند ذلك أمر الناس بالصلاة ومكث في مكة 3 سنين بعد عروجه إلى السماء ثم هاجر إلى مكة وفرضت عليه الفرائض من زكاة وصوم وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله وبعد عن المحرمات من زنا وشرب خمر وسرقة وأخذ مال بغير حق إلى غير ذلك من الأمور. بعد ذلك أوحي بها إليه. فيا عباد الله، أساس الإسلام وقاعدة الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أي أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن كل مألوه سوى الله عز وجل فإنه قد أُلِح بباطل، وأن الله سبحانه وتعالى هو المألوه بالحق جل وعلا. ثم الشهادة الثانية، هذه هي الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله لا معبود بحق للوجود إلا الله، وكل ما عبد في هذه الدنيا من أصنام أو ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو غيرهم، كل ما عبد من دون الله فإنه عبد بغير حق، والله سبحانه وتعالى هو المعبود بالحق، والذي جاء بهذه الشهادة إثبات العبادة له بقوله لا إله أي لا معبود بحق إلا الله فهو المعبود بالحق. أما شهادة أن محمد رسول الله فمقتضاها ومعناها تشهد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، أرسله الله بالهدى ودين الحق. قال سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية فخط خطا مستقيما وخط على جنبتي الخط خطوطا أخرى وقال: هذا صراط الله المستقيم طرقه بأيديكم وطرقه الآخر بالجنة. ثم قال: وعلى جنبتي الصراط أبواب عليها سطور مرخاة، عليها شتوم مرخاة. من أراد أن يلج بابا من تلك الأبواب، من أراد أن يلج بابا من تلك الأبواب دعاه داعي من فوق الصراط: يا عبد الله لا تفتح فتن. هذه الابواب على كل باب منها شيطان يدعو اليه، وهذه هي السبب التي نهانا الله عن اتباعها. اذا يا عباد الله، يجب علينا ان نتبع كتاب الله عز وجل فيما امر به من اتباع كتابه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول هو مبين عن الله، والله سبحانه وتعالى يقول لنا: ما آتاكم الرسول فخذوه، ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الإخوة، يجب علينا أن نتعلم العقيدة، لأن العقيدة هي التي بها يبني العبد يوم القيامة. العقيدة هي الأساس التي تكون عليها النجاة وبسببها النجاة. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد بالظلم هنا الشرك. الشرك هو الذي أراده الله عز وجل. وبهذا لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يستطيع أحد منهم أن يتوقع من الظلم، فالظلم لا بد أن يكون على كل أحد، ونصلوا بذلك المعاصي الصغائر وربما الكبائر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الظلم هنا ليس كما ذهبت إليه، وإنما هو الشرك بالله. أما سمعتم أن لقمان يقول لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجاب على هذا السؤال بالشيء الذي يمتنع معه ولا يحصل الأمن للإنسان، وهو الشرك بالله. لأن الشرك موجب لحبوط العمل، وموجب لعدم مغفرة الذنوب. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال على لسان عيسى، عيسى ابن مريم عليه السلام وهو من أولي العزم، قال: يا بني إسرائيل وقل اعبد الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. اذن فمن سلم من الشرك ومات على التوحيد وسلم من الذنوب الاخرى فانه في هذه الحاله سينال امنا لا خوف فيه وستكون له هدايه لا يعتريها جهل. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما من كان موحدا واقترف شيئا من الكبائر التي لا يخرج بها الانسان من الاسلام فانه يناله من الخوف ويناله من قلة الاهتداء يناله من قلة الامن ومن قلة الاهتداء ما يناله بحسب ما يكون عنده من المخالفة. وعلى هذا فمن حاد ايمانا من وفقه الله بايمان كامل كمل له الامن والاهتداء ومن نقص ايمانا فوقع في شيء من الكبائر فانه سيناله من الخوف وقلة الاهتداء ما يناله بحسب ذلك. فالكمال للكمال والحصة للحصة. اوصيكم ونفسي يا عباد الله بالحرص على معرفة العقيدة التي بها ينجو العبد. فيجب علينا ان نوحد الله عز وجل كمال التوحيد. قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من رسول يرسل ولا نبي ينبأ إلا ويأمره الله عز وجل أن يبدأ أول ما يبدأ بالدعوة إلى التوحيد. اقرأوا الآيات التي فيها قصص الرسل كيف أنهم جميعا كل واحد منهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بد أن نحقق التوحيد توحيدا الألوهية وجعلها لله سبحانه وتعالى بأن نعتقد بأنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله لا يستجيب الدعاء إلا الله لا يكشف الأزمات إلا الله لا يذلل الصعاب إلا الله. وهكذا إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد ودعونا الله عز وجل في كل شيء إن كان لنا طلب رزق دعونا إن أردنا إنزال المطر صلينا صلاة الاستسقاء ودعونا إن أردنا أي حاجة من الحاجات توضأ وصل وادع ربك. وأنت لا تخلو من إحدى ثلاث كما جاء في الحديث إما أن يعلم الله لك الخير في الاستجابة لك في دعوتك هذه ويعطيك سؤلك وإما أن يعلم أن إعطاءك سودة مضر عليك في الدنيا فإنه يعطيك بهذه الدعوة يعطيك بها شيئا في الآخرة من دفعة الدرجات وزيادة الحسنات وما إلى ذلك. الشيء الثالث أن الله يصرف عنك من الشر ما يصرف بهذه الدعوة فأنت لا تقصد الخير من دعوة تدعوها لله عز وجل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها بالنار إلا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها بالنار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية هي الجماعة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على أن نكون من هذه الواحدة الذين يتشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتابعونه ويتابعون أصحابه الخلفاء الراشدين. وإياكم والأمور الأخرى والبدع الأخرى فهناك رجال وسبعون فرقة كلها في النار. ولا نقول أنهم كلهم مخلدين في النار ولكن نقول أن منهم من كانت بدعته لا تبلغ إلى حد الكفر فهذا يدخل النار ويعاقب فيها ثم بعد ذلك يخرج منها إلى الجنة. أما من بلغت بدعته إلى حد الكفر كالخوارج مثلا إلى حد الكفر كالخوارج مثلا هم الذين يكفرون المسلمين هم الذين يكفرون المتصدقين الصائمين يكفرون التابعين لكتاب الله الخاشعين لله والعياذ بالله. هؤلاء قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر الشيء الكبير الذي يدل انهم يخرجون من الاسلام. فقال صلوات الله وسلامه عليه ياتي في اخر الزمان اقوام حكذاب الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من كون خير البريه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي ثم لا يعودون اليه. وهذه روايه في صحيح البخاري ثم لا يعودون اليه. فيا عباد الله يا عباد الله هؤلاء هم الارهابيون الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتم لأقتلنهم مثل عاد وفي رواية مثل ثمود. ما الفرق بين قتل عاد وقتل ثمود وقتل غيرهم؟ ذلك لأن قتلهم عاد وثمود عوقبوا بعقوبات من السماء استأصلتهم جميعا لم يبق لهم عدل. لئن أدركتم لأقتلنهم مثل عاد وفي رواية مثل ثمود. قال صلوات الله وسلامه عليه هم شر الخلق والخليقة. قال صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أبيه السماء يعني الخوارج قتلوا وهم شر قتلى تحت أبيم السماء. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوا. طوبى لمن قتلهم يعني له أجر عظيم، أو قتلوه كذلك إذا قتلوه فهو شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب النار كالواحد يقال له أبو بلال، وكان يرى رأي الخوارج فذهب معه وقتل. فرأته أخته في النوم وإذا به كلب أهلب. ما معنى أهلب؟ يعني كثير الشعر. وإذا به عيناه تذرفا يبكي. قالت أبو بلال: قال نعم. قالت لأبي: ما الذي أصابك؟ قال: قل إنا بعدكم كلاب النار، يعني صرنا بعدكم كلاب النار. والعياذ بالله. وما معنى كونه أهلا وما الحكمة في ذلك؟ أن شعره يكون كثيرا من أجل أن تحلق النار فيه لذلك الشعر ويؤذيه الحرس. وكلنا كما قال الله: نبذ جلودهم بدلناهم جلودا خيرا ليذوقوا العذاب. نسأل الله العفو والعافية. إذا هذا الذكر يا عباد الله ذكر مأفور، ذكر من أفضل الأذكار. أصحابه قتلوا عثمان ابن عفان ثالث الخلفاء الذي جمع القرآن والذي تزوج من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال له ذو النورين، وصارت في زمنه على أن زمنه طال 12 سنة وكثر، صارت فيه فتوحات كثيرة للإسلام. وكان قبل ذلك في غزوة أحد أعد للمجاهدين 300 بعير بأحلاسها وأبدابها وحبالها لم يبذلوا حبلا ولا قتلا، وجاء بثروة من الذهب فأبقاها في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما ور عثمان ما عمل بعد اليوم. اشترى قطعة حول المسجد ب20,000 درهم وألحقها في المسجد. اشترى أيضا بئر روم وهي البئر التي يشتكى منها من هضماء الحلوم، اشتراها ب20,000 درهم وجعل جلوه مع بلاد المسلمين. هكذا أعمال. وجاء إليه الخوارج واحتجوا عليه بحجج واهيه وقتلوه وزعموا أنه قتل. ثم بعد ذلك خرجوا لأهل علي بن أبي طالب فقاتلهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، وما زالوا يخرجون ولم تكن لهم قائمة. ثم بدأ ينطلق هذا الذكر حتى أحياه سيد قطب في كتابه ظلال القرآن. والعياذ بالله. المهم أن هذا الرجل هو الذي أحيا هذا الفكر الضار المأبول. ولهذا يقول في الجزء الرابع من تفسيره في صفحة 2122 يقول: إنه لا يوجد اليوم على وجه الأرض دولة مسلمة ولا جماعة مسلمة قاعدة التعامل فيها شريعة الله والذكر الإسلام. هكذا يقول، وله أقوال أخرى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المهم أعلم أن الذي أنصحكم به البعد عن هذا الذكر الله المعبود، أنصحكم بالبعد عنه. كذلك ذكر المرجعة الذين يقولون لا يضر مع الإسلام ذنب، هذا أيضا ذكر ضال. كذلك ذكر المعتزلة الذين يعطلوا أسماء الله وصفاته، وكذلك الجهمية، وكذلك القدرية، وكذلك الأشاعرة وغيرها. والآن نبتت أحزاب وحزبيات، وهذه الحزبيات تخلط بين الحق والباطل، ويجتمع الناس فيها قادة هذه الأحزاب، ويترسمون خطاهم ويتركون كتاب الله وسنة رسوله. عندما كتاب الله بين أيدينا وتفاسيره موجودة بين أيدينا، التفسير بما فسر به الصحابة، التفسير بما فسر به التابعين التابعون، التفسير بما فسر به أهل الحديث، هكذا يجب أن يكون بين أيدينا كتب السنة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، مسند أحمد، إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة. يجب علينا أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله في أي خلاف اختلفنا فيه وما اختلفتم فيه من شيء، فحبه إلى الله هذا ما أوصي به. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شر أنفسنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فشكر الله لشيخنا العلامة الشيخ أحمد النجمي على هذه التوجيهات المباركة. وقبل أن نذكر الأسئلة أو ما نستطيع أن نمر عليه منها، لا أنسى في ختام هذه الدورة أن تقدم بشكل جزيل مؤسسة الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، التي وضعت في 5,000 ريال لتسيير هذه الدورة كما يرام. جزاكم الله خيرا، جزا الله الأمير سعود بن فهد على هذا العطاء. وحقيقة الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا، وسنأخذ وقلنا منها بالترتيب. هذا شخص يقول: شخص صلى إلى جهة القبلة، ثم جاءه شخص آخر وقال له إن القبلة في الجهة الأخرى، فقام وصلى مرة ثانية إلى جهة أخرى غير جهة القبلة، يعتقد صدق هذا المخبر أتونا صلى الله إليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أمر القبلة فيه يسر. أولا، إذا كان الإنسان يستطيع أن يجتهد ويعرف القبلة، ولكن خفيت عليه العلامات وصل إلى غير القبلة، وتبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة، فالله سبحانه وتعالى يتكبر منه صلاته، وصلاته صحيحة إن شاء الله. وأنزل الله عز وجل في ذلك قوله تعالى، قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. أما كونه هذا صلى إلى القبلة فقد صحت صلاته، والقائل الذي قال له إن كان يقصد أنه يضلله فعليه إثمه، وإن كان لا يقصد ذلك ولكن أخطأ فهذه الصلاة تعد إن شاء الله نازلة، وصلاته الأولى صحيحة.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما قولكم في من يدعو إلى تقنين الأحكام الشرعية؟
لا يجوز لأحد أن يدعو إلى تقنين الأحكام الشرعية أو جعل قوانين بدلا عنها، هذا لا يجوز. ومن فعل ذلك فقد أتى أمرا لعله يكون قد خرج به من الإسلام. نعم.
وهذا يقول: ما حكم شرب الماء أثناء الوضوء؟
ليس في ذلك شيء، ليس هناك مانع. وقد ورد أن علي بن أبي طالب توضأ وشرب فور وضوءه، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم.
هذا يقول: ما صحة الصلاة في مسجد أمامه أو قبر أو خلفه قبر؟
لا تجوز الصلاة في مسجد إلى جنبه قبر.
وهذا السائل يقول: هل الذي لا يصلي كافر كفرا أكبر مخرج من الملة؟
نقول: نعم، الذي لا يصلي كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. والأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم للدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكبر شرط الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إلى غير ذلك من الآيات والأدلة. نعم.
هذا السائل يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب عبدا ابتلاه؟
إن السعيد لمن جنب الفتن، ثم قال: ولمن ابتلي فصبر فواها، ولمن ابتلي فصبر فواها. أي إنسان ابتلي بشك من البلاوي، إما بداء وإما بدعايات كاذبة غزلة وإما بأشياء من هذا القبيل، فإنه حينئذ إذا صبر فله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأما من شرب من هذه الأمور فإنه قد عوفي والعافية ما أحسن. نعم.
هل الدخان من المفطرات؟
نعم، الدخان من المفطرات. والدخان والعياذ بالله جرمه كبير، لأن الإنسان إذا جمع مالا ثم أحرقه بالنار ماذا نقول فيه؟ إذا جمع مال لو أن واحد من العمال اشتغل حتى عند نهاية عمله أعطي أجرة يومه فأخذ تبليته وأجعلها في الورقة هذه وأنتهى. ما نقول مجنون ولا لا؟ نقول مجنون. لو أن واحد عنده راتب فإذا انتهى الشهر استلم راتبه وأحرقه أو أحرق بعضه، أليس هذا يحكم عليه بالتخلف العقلي؟ يحكم عليه بأنه مجنون؟ أليس كذلك؟ علما بأنه لو فعل ذلك فهو خير له، يعني خير ممن يحرقه في نفسه، لأنه إذا أحرق ماله في نفسه في صدره فهو قد خسر أمرين، خسر ماله وخسر جسمه، وذلك وهو خسر دينه. لكن الناس والعياذ بالله بالعلم لا يفكرون. الذي يشتري بماله شم جاب هذه الطريقة ونرد بعضها وبعضها بيجوك كذا، مثل الذي يجمع ماله يبني في البحر. إذا هذا كله من الأمور غير جائزة، بل من الأمور المحرمة. يجب على الإنسان المفكر العالم أن يبتعد عن مثل هذا. نعم.
الله عليكم. يقول هناك من يقول أن فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله متساهل في تصحيح الأحاديث، فما رأيكم في ذلك؟
من هذا الذي يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قل له اعمل عشر ما عمل، اعمل عشر ما عمل حتى يرى الناس عملك، ثم استمع لما يقول الناس، فإذا ذنوك فأنت حينئذ ستغلط. ليش تغلط؟ تقول على اجتهادي وعملي ومع ذلك ذموني. الألباني الذي ملأت الدواليب كتبه واجتهد وحبس نفسه حوالي 70 عاما أو 60 عاما، وكان يروح يجلس ساعة أو ساعتين يصلح فيها الساعات من أجل الغياب، ثم يأتي إلى المكتب. هذا الرجل الذي عمل هذا الشيء ميز بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، فجعل الضعيف على جنب والصحيح على جنب، ميزها للناس ومع ذلك يذم. هو بشر إذا أخطأ، هل بأنه يخطئ مثلا أخطأ بعشرة من مئة ألا يحمد على 90 الذي أصاب فيها؟ بل يحمد عليه، أليس كذلك؟ الذي ينبغي مثل هذا الكلام يستحي الإنسان أن يقوله فيه لهؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الله وفي الدعوة إليه وفي خدمة سنته وخدمة كتابه، ومع ذلك يلامون. يأتي واحد مسكين الله أعلم بحاله ويقول فلان كذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
قل هذا السائل: أشهد الله أني أحبكم فيه ولي سؤالان. السؤال الأول: أن تدعو لي. السؤال الثاني: إذا اجتهدت وبحثت فوجدت الراجح غير ما ذهب إليه المحققون في هذا الفن، هل أقول به وأسبق قولهم أم قد يكون لهم فيها توجيه آخر؟
أولا أقول أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأسأل الله أن يجمعني وإياك بذلك كرامته. الأمر الثاني، إذا كنت متأهلا للبحث، إذا كنت متأهلا للبحث وعندك المبادئ التي تؤهلك لذلك، فلا بأس أن تبحث وترجح ما اقتنعت به من غير لوم على من ذهب للمذهب الآخر. بل تقول أن هذا المذهب فيه نظر أو فيه وعد، وتبين وجهة نظرك وترجح ما رجح لك بعجب الدليل. نعم.
هذا يقول مثل السابق نشهد الله أننا نحبك فيه، هل المذي والوزن إذا نزل بشهوة يفطر الصائم أم لا؟
لا لا. نعم.
قال هل إذا نفي الشخص في صيام التطوع وجامع زوجته وأراد أن يكمل صومه فهل عليه شيء؟
كيف يكمل؟ يعني ما يجب أن يتغدى ويقول جاء أكمل اليوم، صحيح هذا كله. نعم.
شيخ المزيان ما
والله المزيان بعيد تصوره في مسألة الجماع، لأن مسألة الجماع شيء مشترك بين الرجل والمرأة، وإذا نفي أحدهما ذكره الآخر، وبعدها لا بد فيه من إغلاق الأبواب ولا بد فيه من أمور يعني تتناهى مع المزيان. نعم.
هذا يقول سؤال مهم كما يقول، ما أسباب الأمراض التي يبتلى بها المؤمن؟
الأمراض التي يبتلى بها المؤمن هي لا تخلو من شيئين، إما أن تكون تكثيرا لمعاصي اجترف ذلك الشخص، وإما أن تكون زيادة له في الرتبة حتى يضاعف الله له الأجر. نعم.
يقول أخذ أحد الإخوان جهاز مكتفون من أحد المساجد وهو غير مكتفون الأساسي، ثم ذهب به إلى مسجد آخر لا يوجد فيه مكتفون، هل يؤثم؟ خصوصا أن المكتفون ليس من حقه، هل يجوز تبديل جهاز غير الجهاز الأول في المسجد الذي أخذ منه؟
مثل هذا لا يجوز له التفرغ الفردي، وإنما ينبغي له أن يتجاور مع صاحب المسجد، يعني إمام المسجد الذي فيه هذا المبرغون، ويحضرون اثنين أو ثلاثة من عقلاء القرية ويتجاورون معهم بهذا الأمر، وإذا رأوا ذلك فهم يبلغون الأوقاف ويقولون لهم نحن نرى كذا. والآن والحمد لله كل واحد عنده تلفون وتتصل بإدارة الأوقاف وتتجاور معهم بهذا الأمر، وإن شاء الله يكون الأمر سهل في هذا. نعم.
يقول مسلم لأخيه تفضل البيت فيقول له ما عبد الرحمن، ما الحكم جزاك الله خيرا ومن ترتب على ذلك؟
هذا ليس فيه يعني معك بتأييده ومعك برحمته وهكذا، هذا المقصود. نعم.
يسأل عن أخذ السيارات في عقد الإيجار من غير التمليك،
هذا فيه ضرب ما هي اعتبار العلماء بتحريمه، وأنا قبل ذلك كنت متوقف، والذي أراه عدم جوازه، فلما جاء ضرب هي اعتبار العلماء اقتنعت به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل من عجز عن الصيام ثم مات قبل استكمال شهر رمضان هل يلزم أولياء الإطعام عنه أو لا؟
لا.
يقول فضيلة الشيخ، من كان من دخل عليه شهر رمضان وهو في بلده ثم بعد ذلك سافر الى بلد اخر مجاور وجد الناس لم يدخلوا في رمضان وافطر بفطرهم كان ينوي الاقامه في ذلك البلد اكثر من 4 أيام هل يفطر او يجتنب؟
إذا وصل إلى ذلك البلد المجاور ووجدهم مفطرين وهو صائم فله أن يكمل صيامه لكي يراجع إلى بلده وسيكون في نهاية الصيام في بلده فينبغي له أن يستمر على صيامه. أما إذا كان سيقيم في هذا البلد فله أن يفطر معه. نعم.
يريد هذا السائل أن أحدثه في كلمة موجزة عن فضل رمضان.
فضل رمضان لا يخفى. فالله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا كان هذا الشهر والذي نزل فيه القرآن وهذا الشهر والذي تسلسل فيه مردة الكافر وهذا الشهر والذي يأمر الله فيه خزنة الجنة أن يفتح أبوابها فلا يغلق منها باب حتى ينتهي رمضان.
أهلنا صحبي أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، هنيئا لنا جميعا بلقاء هذا العالم الجليل الذي تفقد المشقة، وأنا من أعلم الناس بذلك، ومع كثرة ما يشق عليه وكثرة التعب وشدته عليه إلا أنه جزاه الله خيرا وافق على الالتقاء لأهل هذه القرية القرى المجاورة لها، ونحن نقدر له جزاه الله خيرا محبته لنا وتلبيته هذه الدعوة، ونشكره باسمكم جميعا على تفقد الصعوبات في الوصول إلينا فجزاه الله خيرا. والحقيقة أن مثله يؤتى إليه في علمه ومكانته، كيف لا نأتي إليه ونحن لا يفصلنا عنه إلا بضع كيلوات، بينما يأتيه زملاؤنا من القارة الأمريكية والقارة الأوروبية يأتون عمدا وقصدا ليس لهم ضرر في هذه البلاد إلا لقاء فضيلة الشيخ العلامة أحمد النجمي وفقه الله تعالى، فشكر الله له على تلبيته هذه الدعوة وموافقتي على اختتام هذه الدورة المباركة التي استمرت أسبوعا كاملا، استفاد منها الشباب في كتب العقيدة للشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح فيها كتب كثيرة وبارك الله عز وجل في وقتها القصير، فشرحت فيها القواعد الأربع والأصول الستة والأصول الثلاثة أو أغلبها وغيرها من الكتب. فالحمد لله عز وجل على أن وفق القائمين على الدعوة في هذه القرية على تنظيم هذه الدورة المباركة، ونسأل الله عز وجل ألا تكون هي خاتمة الدورات أو اللقاءات أو الدروس، بل تكون إن شاء الله افتتاح لدورات الخير ودروس الخير في الوادي عموما وفي هذه القرية على وجه الخصوص. ولا أريد أن آخذ كثيرا من الوقت في هذا التقديم، وإنما أردت الترحيب بشيخنا حفظه الله والتنويم على أن هذا اللقاء معه وفقه الله هو ختام لهذه الدورة المباركة، دورة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب العلمية الأولى. فنترك لفضيلة شيخنا الحديث في توجيهاته المهمة لشباب الأمة، ثم سوف تكون بإذن الله عز وجل الأسئلة، وكما قرأتم في الإعلان الخاص بالمحاضرة أنه سيخصص جزء من هذه الأسئلة لأسئلة الصيام نظرا لقرب شهر رمضان، الله عز وجل أن يبلغناه جميعا. فنسأل في المجال فضيلة شيخنا وفقه الله، نسأل الله عز وجل أن يعينه على القول النافع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ايها المسلمون، ايها الاخوان، اني اعتذر من الاقراء الذي قاله الشيخان جزاهم الله خيرا، واسال الله عز وجل ان يوفق الجميع بما يحب ويرضى. وكان ابو بكر رضي الله عنه الى قصري ومدح قال: اللهم اجعلني كما يظنون وخيرا مما يعلمون، واغفر لي ما لا يعلمون، او كما قال. كذلك اشكر فضيلة الشيخ عيسى احمد الثاني جزاه الله خيرا وبارك فيه على ما سعى فيه وبذل من جهد وتقديم واخذ اذن وما اشبه ذلك، تنظيم المحاضرات والدروس وما الى ذلك، كل ذلك يريد جزاه الله خيرا ان يفيد جماعته واهل قريته. وكما قال في الحديث: الاقربون اولى بالمعروف. وثالثا، اشكر الله ثم اشكر الجماعه الذين تعاونوا معه في هذه الدوره وبذلوا معه جهدا ليس باليسير، واسال الله ان يتقبل منا ومنهم صالح العمل وان يزيدنا واياهم من فضله. اما بخصوص الكلمه، فالذي اوصي به هو ما اوصى به الله عز وجل عباده. يقول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. وصيه الله للاولين والاخرين هي التقوى، ان يتقي العبد ربه، ان يتقي العبد ربه اولا في تعلم العقيده التي يتعامل العبد فيها مع ربه سبحانه وتعالى. ومهما يكن العمل فإنه لا يكون مقبولا إلا إذا كان على هدي من الله سبحانه وتعالى، جاء من كتابه أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة،
حاصبا تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الله أكبر. وتكشفوا للدنيا وباتوا ما باتوا من أمور العبادة لكنهم لم يكونوا على هدى من الله ولا على طريقة سنها رسول من رسله ولذلك تكون عبادتهم مردودة فلذلك تكون عبادتهم مردودة ويكونون ممن يصلى نار جهنم والعياذ بالله. إذا فيا عباد الله لا يقبل الله من أحد عملا إلا أن يكون على ضوء أوامر الله الواردة في كتابه وعلى ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جلست عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو المقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخاطب أحدا بشيء سوى هاتين الشهادتين أولا وقبل كل شيء مكث 10 سنوات لا يخاطب أحدا بغيرها حتى عرج الله به إلى السماء وفرض عليه الصلوات الخمس وعند ذلك أمر الناس بالصلاة ومكث في مكة 3 سنين بعد عروجه إلى السماء ثم هاجر إلى مكة وفرضت عليه الفرائض من زكاة وصوم وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله وبعد عن المحرمات من زنا وشرب خمر وسرقة وأخذ مال بغير حق إلى غير ذلك من الأمور. بعد ذلك أوحي بها إليه. فيا عباد الله أساس الإسلام وقاعدة الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أي أنه لا معبود بحق إلا الله وأن كل مألوه سوى الله عز وجل فإنه قد أُلِح بباطل وأن الله سبحانه وتعالى هو المألوه بالحق جل وعلا. ثم الشهادة الثانية هذه هي الشهادة الأولى شهادة أن لا إله لا إله لا معبود بحق للوجود إلا الله وكل ما عبد في هذه الدنيا كل ما عبد في هذه الدنيا من أصنام أو ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو غيرهم كل ما عبد من دون الله فإنه عبد بغير حق والله سبحانه وتعالى هو المعبود بالحق والذي جاء بهذه الشهادة إثبات العبادة له بقوله لا إله أي لا معبود بحق إلا الله فهو المعبود بالحق. أما شهادة أن محمد رسول الله فمقتضاها ومعناها أن استشهد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، أرسله الله بالهدى ودين الحق. قال سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية فخط خطا مستقيما وخط على جنبتي الخط خطوطا أخرى وقال: هذا صراط الله المستقيم فرقوه بأيديكم وطرفه الآخر بالجنة. ثم قال: وعلى جنبتي الصراط أبواب عليها جسور مرخاة، عليها جسور مرخاة، من أراد أن يلج بابا من تلك الأبواب، من أراد أن يلج بابا من تلك الأبواب دعاه داعٍ من فوق الصراط: يا عبد الله لا تفتحه فتري. هذه الأبواب على كل باب منها شيطان يدعو إليه، وهذه هي السبل التي نهانا الله عن اتباعها. إذا يا عباد الله، يجب علينا أن نتبع كتاب الله عز وجل فيما أمر به من اتباع كتابه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول هو مبين عن الله، والله سبحانه وتعالى يقول لنا: ما آتاكم الرسول فخذوه، ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الإخوة، يجب علينا أن نتعلم العقيدة، لأن العقيدة هي التي بها يبني العبد يوم القيامة. العقيدة هي الأساس التي تكون عليها النجاة وبسببها النجاة. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد بالظلم هنا الشرك. الشرك هو الذي أراده الله عز وجل، ولهذا لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يستطيع أحد منهم أن يتوقع من الظلم، فالظلم لا بد أن يكون على كل أحد، ونسلوا بذلك المعاصي الصغائر ضربا عظم الكبائر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الظلم هنا ليس كما ذهبت إليه، وإنما هو الشرك بالله. أما سمعتم أن لقمان يقول لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجاب على هذا السؤال بالشيء الذي يمتنع معه ولا يحدث الأمن للإنسان، وهو الشرك بالله. لأن الشرك موجب لحبوط العمل، وموجب لعدم مغفرة الذنوب. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال على لسان عيسى: عيسى ابن مريم عليه السلام وهو من أولي العزم، قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا فمن سلم من الشرك ومات على التوحيد وسلم من الذنوب الأخرى فإنه في هذه الحالة سينال أمنا لا خوف فيه، وستكون له هداية لا يعتريها جهل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما من كان موحدا واقترف شيئا من الكبائر التي لا يخرج بها الإنسان من الإسلام فإنه يناله من الخوف ويناله من قلة الاهتداء، يناله من قلة الأمن ومن قلة الاهتداء ما يناله بحسب ما يكون عنده من المخالفة. وعلى هذا فمن حاد إيمانا، من وفقه الله بإيمان كامل كمل له الأمن والاهتداء، ومن نقص إيمانه فوقع في شيء من الكبائر فإنه سيناله من الخوف وقلة الاهتداء ما يناله بحسب ذلك. فالكمال للكمال والحصة للحصة. أوصيكم ونفسي يا عباد الله بالحرص على معرفة العقيدة التي بها ينجو العبد، فيجب علينا أن نوحد الله عز وجل كمال التوحيد. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من رسول يرسل ولا نبي ينبأ إلا ويأمره الله عز وجل أن يبدأ أول ما يبدأ بالدعوة إلى التوحيد. اقرأوا الآيات التي فيها قصص الرسل كيف أنهم جميعا كل واحد منهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بد أن نحقق التوحيد، توحيد الألوهية وجعلها لله سبحانه وتعالى، بأن نعتقد بأنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله، لا يستجيب الدعاء إلا الله، لا يكشف الأزمات إلا الله، لا يذلل الصعاب إلا الله، وهكذا. إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد ودعونا الله عز وجل في كل شيء، إن كان لنا طلب رزق دعونا، إن أردنا إنزال المطر صلينا صلاة الاستسقاء ودعونا، إن أردنا أي حاجة من الحاجات توضأ وصل وادع ربك. وأنت لا تخلو من إحدى ثلاث كما جاء في الحديث، إما أن يعلم الله لك الخير بالاستجابة لك في دعوتك هذه ويعطيك سؤلا، وإما أن يعلم أن إعطاءك سؤلك مضر عليك في الدنيا فإنه يعطيك بهذه الدعوة، يعطيك بها شيئا في الآخرة من دفعة الدرجات وزيادة الحسنات وما إلى ذلك. الشيء الثالث أن الله يصرف عنك من الشر ما يصرف بهذه الدعوة، فأنت لا تخطئ الخير من دعوة تدعوها لله عز وجل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها بالنار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها بالنار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية هي الجماعة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على أن نكون من هذه الواحدة الذين يتشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتابعونه ويتابعون أصحابه الخلفاء الراشدين، وإياكم والأمور الأخرى والبدع الأخرى، فهناك رجال وسبعون فرقة كلها في النار. ولا نقول أنهم كلهم مخلدين في النار، ولكن نقول أن منهم من كانت بدعته لا تبلغ إلى حد الكفر فهذا يدخل النار ويعاقب فيها، ثم بعد ذلك يخرج منها إلى الجنة. أما من بلغت بدعته إلى حد الكفر كالخوارج مثلا، إلى حد الكفر كالخوارج مثلا، هم الذين يكفرون المسلمين، هم الذين يكفرون المتصدقين الصائمين، يكفرون التابين لكتاب الله الخاشعين لله والعياذ بالله، هؤلاء قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشيء الكبير الذي يدل أنهم يخرجون من الإسلام. فقال صلوات الله وسلامه عليه: يأتي في آخر الزمان أقوام حكزاب الأجنان سفهاء الأحلام يقولون من كون خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي ثم لا يعودون إليه. وهذه رواية في صحيح البخاري: ثم لا يعودون إليه. فيا عباد الله، يا عباد الله، هؤلاء هم الإرهابيون الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتم لأقتلنهم مثل عاد، وفي رواية مثل ثمود. ما الفرق بين قتل عاد وقتل ثمود وقتل غيرهم؟ ذلك لأن قتلهم عاد وثمود عوقبوا بعقوبات من السماء استأصلتهم جميعا، لم يبق لهم عدل. لئن أدركتم لأقتلنهم مثل عاد، وفي رواية مثل ثمود. قال صلوات الله وسلامه عليه: هم شر الخلق والخليقة. قال صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أبيه السماء. يعني الخوارج إن قتلوا فهم شر قتلى تحت أبيه السماء. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوا. طوبى لمن قتلهم يعني له أجر عظيم، أو قتلوه كذلك إذا قتلوه فهو الحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب النار كان واحد يقال له أبو بلال، وكان يرى رأي الخوارج، فذهب معه وقتل. فرأته أخته في النوم وإذا به كلب أهلب. ما معنى أهلب؟ يعني كثير التعب. وإذا به عيناه تذرفا يبكي. قالت أبو بلال: قال نعم. قالت لأبي: ما الذي أصابك؟ قال: والجنة بعدكم كلاب النار، يعني صرنا بعدكم كلاب النار. والعياذ بالله. وما معنى كونه أهلا وما الحكمة في ذلك؟ أن شعره يكون كثيرا من أجل أن تحلق النار فيه، لذلك الشعر ويؤذيه الحرق. وكلنا كما قال الله: نبذ جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله العفو والعافية. إذا هذا الذكر يا عباد الله ذكر مأفور، ذكر من أفضل الأذكار. أصحابه قتلوا عثمان ابن عفان ثالث الخلفاء الذي جمع القرآن، والذي تزوج من جيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال له النورين، وصارت في زمنه على أن زمنه صار 12 سنة وكثر، صارت فيه فتوحات كثيرة للإسلام. وكان قبل ذلك في قدوة أحد أحد للمجاهدين 300 بعير بأحلافها وأصلابها وحبالها لم يبتدوا حبلا ولا قتلا، وجاء بفروة من الذهب فأبقاها في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما ور عثمان ما عمل بعد اليوم. اشترى قطعة حول المسجد 20,000 درهم وألحقها في المسجد. اشترى أيضا بئر رومة، وهي البئر التي يشتقى منها من الماء الحلو، اشترى 20,000 درهم وجعل جلوه مع بلاء المسلمين. هكذا أعمال. وجاء إليه الخوارج واحتجوا عليه بحجج واهية وقتلوه وزعموا أنه كفر. ثم بعد ذلك خرجوا لأهل علي بن أبي طالب فقاتلهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، وما زالوا يخرجون ولم تكن لهم قائمة. ثم بدأ ينضرب هذا الذكر حتى أحياه سيد قطب في كتابه ظلال القرآن والعياذ بالله. المهم أن هذا الرجل هو الذي أحيا هذا الفكر الضار المأبول، ولهذا يقول في الجزء الرابع من تفسيره في صفحة 2122 يقول: إنه لا يوجد اليوم على وجه الأرض دولة مسلمة ولا جماعة مسلمة قاعدة التعامل فيها شريعة الله والذكر الإسلامي. هكذا يقول، وله أقوال أخرى: وإنا لله وإنا إليه راجعون. المهم أيضا أن الذي أنصحكم به البعد عن هذا الذكر الضار المأبول، أنصحكم بالبعد عنه. كذلك ذكر المرجعة الذين يقولون لا يضر مع الإسلام ذنب، هذا أيضا ذكر ضار. كذلك ذكر المعتزلة الذين يعطلوا أسماء الله وصفاته، وكذلك الجهمية، وكذلك القدرية، وكذلك الأشاعرة وغيرها. والآن نبتت أحجار وحزبيات، وهذه الحزبيات تخلط بين الحق والباطل، ويجتمع الناس فيها قادة هذه الأحجار ويترسمون خطاهم ويتركون كتاب الله وسنة رسوله. عندما كتاب الله بين أيدينا وتفاسيره موجودة بين أيدينا، التفسير بما بشر به الصحابة، التفسير بما بشر به التابعين التابعون، التفسير بما بشر به أهل الحديث، هكذا يجب أن يكون بين أيدينا كتب السنة صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، مسند أحمد، إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة. يجب علينا أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله في أي خلاف اختلفنا فيه وما اختلفتم فيه من شيء فحبه إلى الله. هذا ما أوصي به، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شر أنفسنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فشكر الله لشيخنا العلامة الشيخ أحمد النجمي على هذه التوجيهات المباركة. وقبل أن نذكر الأسئلة أو ما نستطيع أن نمر عليه منها، لا أنسى في ختام هذه الدورة أن تقدم الشكر الجزيل لمؤسسة الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، التي وضعت ب 5,000 ريال لتسيير هذه الدورة كما يرام. جزاه الله خيرا، جزا الله الأمير سعود بن فهد على هذا العطاء. وحقيقة الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا، وسنأخذ وطلنا منها بالترتيب. هذا شخص يقول: شخص صلى إلى جهة القبلة، ثم جاءه شخص آخر وقال له إن القبلة في الجهة الأخرى، فقام وصلى مرة ثانية إلى جهة أخرى غير جهة القبلة، يعتقد صدق هذا المخبر؟ أفتونا. صلى الله عليكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أمر القبلة فيه يسر. أولا، إذا كان الإنسان يستطيع أن يجتهد ويعرف القبلة، ولكن خفيت عليه العلامات وصلى إلى غير القبلة، وتبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة، فالله سبحانه وتعالى يتقبل منه صلاته، وصلاته صحيحة إن شاء الله. وأنزل الله عز وجل في ذلك قوله تعالى، قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. أما كونه هذا صلى إلى القبلة فقد صحت صلاته، والقائل الذي قال له إن كان يقصد أنه يضلله فعليه إثمه، وإن كان لا يقصد ذلك ولكن أخطأ، فهذه الصلاة تعد إن شاء الله نازلة، وصلاته الأولى صحيحة.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما قولكم في من يدعو إلى تقنين الأحكام الشرعية؟
لا يجوز لأحد أن يدعو إلى تقنين الأحكام الشرعية أو جعل قوانين تدل عنها، هذا لا يجوز. ومن فعل ذلك فقد أتى أمرا لعله يكون قد خرج به من الإسلام. نعم.
وهذا يقول: ما حكم شرب الماء أثناء الوضوء؟
ليس في ذلك شيء، ليس هناك مانع. وقد ورد أن علي بن أبي طالب توضأ وشرب فور وضوء، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم.
هذا يقول: ما صحة الصلاة في مسجد أمامه أو قبر أو خلفه قبر؟
لا تجوز الصلاة في مسجد إلى جنبه قبر.
وهذا السائل يقول: هل الذي لا يصلي كافر كفرا أكبر مخرج من الملة؟
نقول: نعم، الذي لا يصلي كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. والأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم للدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك وقد عظموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر شرط الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: الحاج الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إلى غير ذلك من الآيات والأدلة. نعم.
هذا السائل يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا ابتلاه؟
إن السعيد لمن جنب الفتن، ثم قال: ولمن ابتلي فصبر فواها، ولمن ابتلي فصبر فواها. أي إنسان ابتلي بشيء من البلاوي، إما بداء وإما بدعايات كاذبة ضده، وإما بأشياء من هذا القبيل، فإنه حينئذ إذا صبر فله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأما من سلم من هذه الأمور فإنه ذبحوا فيه والعافية ما أحسن. نعم.
هل الدخان من المفطرات؟
نعم، الدخان من المفطرات، والدخان والعياذ بالله جرمه كبير، لأن الإنسان إذا جمع مالا ثم أحرقه بالنار ماذا نقول فيه؟ إذا جمع مال، لو أن واحد من العمال اشتغل حتى عند نهاية عمله أعطي أجرة يومه، فأخذ تبليته وأجعلها في الورقة هذه وانتهى، ما نقول مجنون ولا لا؟ نقول مجنون. لو أن واحد عنده راتب فإذا انتهى الشهر استلم راتبه وأحرقه أو أحرق بعضه، أليس هذا يحكم عليه بالتخلف العقلي؟ يحكم عليه بأنه مجنون؟ أليس كذلك؟ علما بأنه لو فعل ذلك فهو خير له، يعني خير ممن يحرقه في نفسه، لأنه إذا أحرق ماله في نفسه في صدره فهو قد خسر أمرين: خسر ماله وخسر جسمه، وذلك وهو خسر دينه. لكن الناس والعياذ بالله بالعلم لا يفكرون. الذي يشتري بماله شم يا بابي ريجو ونرد بعضها وبعضها بيجوك كذا، مثل الذي يجمع ماله يرميه في البحر. إذا هذا كله من الأمور غير جائزة، بل من الأمور المحرمة، يجب على الإنسان المفكر العاقل أن يبتعد عن مثل هذا. نعم.
الله عليكم. يقول: هناك من يقول أن فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله متساهل في تصحيح الأحاديث، فما رأيكم في ذلك؟
من هذا الذي يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قل له: اعمل عشر ما عمل، اعمل عشر ما عمل حتى يرى الناس عملك، ثم استمع لما يقول الناس، فإذا ذموك فأنت حينئذ ستغلط. ليش تغلط؟ تقول على اجتهادي وعملي، ومع ذلك ذموني. الألباني الذي ملأت الدواليب كتبه واجتهد وحبس نفسه حوالي 70 عاما أو 60 عاما، وكان يروح يجلس ساعة أو ساعتين يصلح فيها الساعات من أجل الغياء، ثم يأتي إلى المكتب. هذا الرجل الذي عمل هذا الشيء ميز بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، فجعل الضعيف على جنب والصحيح على جنب، ميزها للناس ومع ذلك إذن هو بشر. إذا أخطأ هل بأنه يخطئ مثلا أخطأ بعشرة من مئة بعشرة من مئة ألا يحمد على التسعين التي أصاب فيها؟ بل يحمد عليها، أليس كذلك؟ إذن فالذي ينبغي مثل هذا الكلام يستحي الإنسان أن يقوله فيه لهؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الله وفي الدعوة إليه وفي خدمة سنته وخدمة كتابه، ومع ذلك يلامون. يأتي واحد مسكين الله أعلم بحاله ويقول فلان كذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
قل هذا السائل أشهد الله أني أحبكم فيه ولي سؤالان، السؤال الأول أن تدعو لي، السؤال الثاني إذا اجتهدت وبحثت فوجدت الراجح غير ما ذهب إليه المحققون في هذا الفن، هل أقول به وأسبق قولهم أم قد يكون له فيها توجيه آخر؟
أولا أقول أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأسأل الله أن يجمعني وإياك في دار كرامته. الأمر الثاني، إذا كنت متأهلا للبحث، إذا كنت متأهلا للبحث وعندك المبادئ التي تؤهلك لذلك، فلا بأس أن تبحث وترجح ما اقتنعت به من غير لوم على من ذهب للمذهب الآخر، بل تقول أن هذا المذهب فيه نظر أو فيه ضعف، وتبين وجهة نظرك وترجح ما رجح لك بحسب الدليل. نعم.
هذا يقول مثل السابق، نشهد الله ما نحبك فيه، هل المذي والوزن إذا نزل بشهوة يفطر الصائم أم لا؟
لا لا. نعم.
قال هل إذا نفي الشخص في صيام التطوع وجامع زوجته وأراد أن يكمل صومه فهل عليه شيء؟
كيف يكمل؟ يعني ما اللي يتغدى ويقول جاء أكمل اليوم؟ صحيح هذا كله. نعم. إيه؟
شيخ المزيان ما؟
والله المزيان بعيد التصور في مسألة الجماع، لأن مسألة الجماع شيء مشترك بين الرجل والمرأة، وإذا نفي أحدهما ذكره الآخر، وبعده لا بد فيه من إغلاق الأبواب ولا بد فيه من أمور يعني تتناغم عن النزاع. نعم.
هذا يقول سؤال مهم كما يقول، ما أسباب الأمراض التي يبتلى بها المؤمن؟
الأمراض التي يبتلى بها المؤمن هي لا تخلو من شيء، إما أن تكون كثيرا لمعاصي افترقها ذلك الشخص، وإما أن تكون زيادة له في الرتبة حتى يضاعف الله له الأجر. نعم.
يقول أخذ أحد الإخوان جهاز مكتفون من أحد المساجد وهو غير مكتفون الأساسي، ثم ذهب به إلى مسجد آخر لا يوجد فيه مكتفون، هل يؤثم؟ خصوصا أن المكتفون ليس من حقه، هل يجوز تبديل جهاز غير الجهاز الأول في المسجد الذي أخذ منه؟
مثل هذا لا يجوز له التفرغ الفردي، وإنما ينبغي له أن يتجاور مع صاحب المسجد يعني إمام المسجد الذي فيه هذا المدرسون،
يحضرون اثنين او ثلاثه من عقلاء القريه ويتجاورون معهم بهذا الامر، واذا راوا ذلك هم يبلغون الاوقاف ويقولون لهم نحن نرى كذا. والان والحمد لله كل واحد عنده تلفون وتتصل باداره الاوقاف وتتجاور معهم بهذا الامر، وان شاء الله يكون الامر سهل بهذا. نعم.
يقول مسلم لاخيه تفضل البيت فيقول له معك الرحمن، ما الحكم جزاك الله خيرا ومن ترتب على ذلك؟
هذا ليس فيه يعني معك بتأييده ومعك برحمته وهكذا، هذا المقصود. نعم.
يسأل عن أخذ السيارات بعقد الإيجار من بيت التمليك،
هذا فيه ضرر ما هي اعتبار العلماء بتحريمه، وأنا قبل ذلك كنت متوقف، والذي أراه عدم جوازه، فلما جاء ضرر هي اعتبار العلماء اقتنعت به. نعم.
قلت فضيلة الشيخ هل من عجز عن الصيام ثم مات قبل استكمال شهر رمضان هل يلزم أولياء الإطعام عنه أو لا؟
لا.
قلت فضيلة الشيخ من كان من دخل عليه شهر رمضان وهو في بلده ثم بعد ذلك سافر إلى بلد آخر مجاور وجد الناس لم يدخلوا في رمضان وأفطر لفطرهم وكان ينوي الإقامة في ذلك البلد أكثر من أربعة أيام هل يفطر أو يجتنب؟
إذا وصل إلى ذلك البلد المجاور ووجدهم مفطرين وهو صائم فله أن يكمل صيامه لكي يراجع إلى بلده، وسيكون في نهاية الصيام في بلده، فينبغي له أن يستمر على صيامه. أما إذا كان سيقيم في هذا البلد فله أن يفطر معه. نعم.
يريد هذا السائل أن أحدثه في كلمة مميزة عن فضل رمضان.
فضل رمضان لا يخفى، والله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا كان هذا الشهر والذي نزل فيه القرآن وهذا الشهر والذي تسلسل فيه مردة الكافر وهذا الشهر والذي يأمر الله فيه خزنة الجنة أن يفتح أبوابها فلا يغلق منها باب حتى ينتهي رمضان،